إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجالة، وكانوا 50 رجلا، على جبل أحد، وأمر عليهم عبد الله بن جبير وقال لهم: لو رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم حتى آذن لكم، ولو رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تعينونا. فهزموهم. قال البراء: حتى رأيت نساءهم، أي نساء المشركين، يشتددن هربا حتى ظهرت خلاخلهن وخدم أسوقهن. فر المشركون وفر نساء المشركين. فلما رأى الرماة ذلك، الذين كانوا على ظهر الجبل، نزلوا وقالوا: الغنيمة الغنيمة يا قوم. فذكرهم عبد الله بن جبير بعهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يصغ أحد إليه. ثم إن خالدا، وكان على جيش المشركين آنذاك، رأى الجبل خاليا فرجع، فقتل عبد الله بن جبير، وقتل 70 من المسلمين، وارتدت أخراهم على أولاهم، فجعل يقتل بعضهم بعضا، وقتل والد حذيفة بن اليمان بأيدي المسلمين آنذاك. ولما انتهت المعركة، أشرف أبو سفيان على الجبل وقال: أفيكم محمد؟ 3 مرات. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجيبوه. قال: أفيكم ابن أبي قحافة، يعني أبا بكر؟ 3 مرات. أفيكم عمر بن الخطاب؟ ثلاث مرات والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تجيبوه، فقال قد كفيتم هؤلاء لو كانوا أحياء لأجابوا. فاغتاظ عمر وقال كذبت يا عدو الله، إن من ذكرتهم أحياء وقد بقي لك ما يسوءك. فقال أبو سفيان مرتجزا أعل هبل، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا تجيبوه؟ قالوا وما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان لنا العزى ولا عزى لكم. فقال ألا تجيبوه؟ قالوا وما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال. ثم قال سترون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. استفدنا من هذا الحديث فائدتين كبيرتين، ومن دونهما أيضا فوائد أخرى. أما الفائدة الأولى فهي أن كل كسرة في ديار المسلمين وكل مصيبة تحيق بهم سببها المخالفة، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. صدقهم الله وعده في أول النهار لأنه وعدهم وعدا مشروطا، كما قال تعالى في بداية الآيات التي ذكرت غزوة أحد، قال إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. فاشترط عليهم أن يتقوا ويصبروا، والمخالفة تنافي التقوى، لأن معنى التقوى اجعل بينك وبين غضب الله وقاية، ولا يكون ذلك إلا بالتزام أوامره واجتناب نواهيه. قال للرماة لا تبرحوا، وقال لهم كلاما في غاية الوضوح لو رأيتم الطير تنزل من السماء وتخطفنا لا تبرحوا حتى أرسل إليكم، ولو رأيتمونا ظهرنا فلا تعينونا ابقوا مكانكم. كلام واضح جدا لا يحتمل تأويلا ولا يغلط فيه إنسان. فلم يتقوا وخالفوا، ما الذي أنزلهم وحملهم على المخالفة؟ الدنيا، الغنائم. وأين ستذهب الغنائم؟ بعدما تنتهي المعركة تقسم الغنائم على الناس. ما أعجلكم؟ لماذا تستعجلون؟ وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من غل أي شيء، وقال أدوا الخيط والمخيط والقطمير والنقير. وقد ذكر أبو هريرة رضي الله عنه لما انتهت غزوة خيبر أن رجلا غل عباءة، لكنه أبلى في الغزو بلاء حسنا، فجعل الناس يثنون عليه. مات الرجل، قتل، وجعل الناس يثنون عليه إنه فعل وفعل، فقال هو في النار. لماذا؟ لعباءة غلها، ما لبسها، غلها ليلبسها أو ليبيعها فينتفع بثمنها، لا هذا أدرك ولا هذا أدرك، إنما أدركوها في رحلة، قال هي تشتعل عليه نارا. الغنائم محفوظة، ما أعجلهم؟ منكم من يريد الدنيا زي دول، ومنكم من يريد الآخرة، لكن الله عفى عن الجميع. خطأ، أخطأوا، عفى عنهم لسابقة بلائهم. قال ابن مسعود: لو حلفت لحلفت بالله أننا جميعا نريد الآخرة، حتى أنزل الله عز وجل هذه الآية: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. كل مصيبة في بلاد المسلمين سببها المخالفة. وأنا أسأل سؤالا: أعداؤنا هل ظفروا وتمتعوا بغزو بلادنا؟ الأمريكان لما دخلوا أفغانستان هم متمتعون هناك؟ ظفروا؟ غلبوا؟ أبدا. من الذي يقاتلهم؟ شراذم من الشجعان، لهم عقيدة، يريدون استرداد دولتهم في العراق. هل انتصر الأمريكان؟ نعم، قتل من العراقيين ما يقارب 1,000,000 إنسان، لكن الإعلام في العالم كله يستقي إعلامه من أمريكا، يقول لك من بداية الغزو لحد الآن قتل 3,000. أنحن مغفلون؟ 3,000 اضرب في 10 على الأقل. وقد ظهر الخزي على وجه رئيسهم، واستقال الأحمق الذي كان سببا في تخطيط هذا الغزو، وخرج إلى مزبلة التاريخ، ورئيسه سيذهب إلى مزبلة التاريخ. ما انتصروا في العراق برغم أن بلاد المسلمين متفرقة. دعكم من الأحضان والقبلات وما ترونه في الجرائد، لا، إن بلاد المسلمين كما قال المتنبي قديما: أرانب غير أنهم ملوك مفتحة عيونهم نيام. الأرنب لا ينام إلا مفتح العينين، فإذا جاء صياد ليصطاده ولا يعرف ذلك يظنه مستيقظا، أما الماهر يعلم أنه نائم فيلتقطه بلا أدنى عناء. بلاد كبلاد متفرقة، والشعوب متفرقة، ومع ذلك لم يظفروا أعداؤنا ولم يهنأوا بالغزو. فكيف لو كان هناك اجتماع على كلمة واحدة؟ ما كان يجرؤ واحد من أعدائنا أن ينظر إلينا. المخالفات بالجملة، مخالفات في الاعتقاد، مخالفات في الفقه، مخالفات في الآداب والسلوك، مخالفات في البيع والشراء والأسواق، حيثما يممت وجهك مخالفات. أنا شديد الاستغراب، ما هي الجاذبية في الكرسي؟ لماذا يبدل المرء جلده إذا ركب كرسي الحكم في أي وزارة أو في أي مؤسسة؟ ما الذي جرى لشيخ الأزهر؟ وما الذي جرى للمفتي حتى يقول هذا وذاك إن الختان لا أصل له في الشريعة؟ أنا والله مستغرب، ما الذي حدث؟ لا أصل له في الشريعة، هو كده ضربة لازم؟ كيف قال هذا الكلام؟ وكيف ساغ أن يقول هذا الكلام؟ يكاد المرء الحليم يصير حيران بسبب هذا. لا أصل للختان في الشريعة، يعني الشافعية عندما أوجبوا الختان، ختان الإناث، كانوا واهمين جميعا، لم يكن معهم ثمة دليل؟ العلماء الآخرون أصحاب المذاهب الأربعة عندما قالوا ختان النساء مكرمة، جابوا الكلام ده من دماغهم؟ لم يكن هناك ثمة دليل أبدا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، ختان الرجل وختان المرأة. لما يكون رؤوس الشريعة بدلوا وغيروا، أنا لا أدري لمصلحة من، ثم يرتكب المفتي فاقرة وعاقرة عندما يزعم كذبا وافتراء أن بنات النبي صلى الله عليه وسلم لم يختتن. إيه عرف؟ هل هناك دليل؟ قطعا ليس هناك دليل. ما الذي أغراه بذلك؟ لماذا قال هذا الكلام؟ لأنه لم يجد دليل. طيب، العادة، عادة أهل العلم إذا لم يجدوا دليلا رجعوا إلى الأصل إن كان هناك أصل، كما قال القائل مثلا في دخول المرأة الحائض إلى المسجد هل يجوز أم لا، واستدل بحديث رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت وليدة تأتي فتجالسها، فكلما جلست الأخ اللي بيتخطى الرقاب، اجلس، لماذا تتخطى الرقاب؟ لا، لا تتخطى الرقاب. فكانت كلما جلست إليها قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. فكلما جلست قالت هذا، فسألتها لماذا تقولين هذا الكلام كلما جلست، فحكت لها حكاية. كانت خادمة عند قوم وكان في وشاح لابنة هؤلاء، وشاح حاجة زي الخمار، زي تلفيعة، حاجة زي كده، وشاح أحمر. جاءت الحدئة فخطفت هذا الوشاح تظنه لحما، فقالوا لهذه الخادمة أين الوشاح؟ قالت لا أدري، ضربوه. قالوا لا، أنت سرقت الوشاح. وهم عمالين يجلدوها يضربوها، جاءت الحدئة وأسقطت الوشاح مرة أخرى، فعلموا أن المرأة مظلومة، خلاص أعتقوها. فبتقول أن هذا الوشاح كان سببا في عتقها. ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. هذه المرأة كان لها حفش في المسجد، خص في المسجد تنام فيه. حصل رد وأخذ ورد بين العلماء في دلالة هذا الدليل على إن المرأة الحائض تمكث في المسجد أم لا. فقال قائل ممن يقول أنها لا يجوز لها أن تمكث في المسجد وهي حائض، إن المرأة كانت يائسة من الحيض، ما كانتش تحيض. طب هل في دليل مع هذا القائل أن المرأة لم تكن تحيض؟ لا. فرد عليه الآخر، وهذا هو محل الشاهد حيث لا يوجد دليل، قال الأصل أن المرأة تحيض، ده الأصل، إذا بلغت حاضت، إذا بلغت امرأة ولم تحض كان ذلك شذوذا عن بنات آدم، فلا يقاس على الشاذ إنما يقاس على الأعم الأغلب. امرأة بلغت حاضت، تمام؟ إذا هذه امرأة في المسجد، أنا لا عندي دليل أنها كانت تحيض أو انقطع عنها الحيض، ما عنديش دليل، أرجع للأصل. إيه هو الأصل؟ أنها تحيض، خلاص؟ طيب، بنات النبي صلى الله عليه وسلم اختتن ولا لم يختتن؟ لا عندي دليل لا بهذا ولا بهذا. يبقى نرجع للأصل. ما هو الأصل عند العرب؟ الأصل عند العرب الختان، وهذا واضح في حديث أبي سفيان الذي كنا نشرحه وما زلنا ما انتهينا منه. هرقل كان رجلا حذاء ينظر في النجوم، فأرق ذات ليلة لم يستطع النوم، فنظر في السماء فإذا ملك الختان، فدعا البطارق وقال قد رأيت ملك الختان ظهر، من الذي يختتن؟ قالوا لا يختتن إلا اليهود والعرب. يبقى الختان كان معروفا عند العرب، هذه واحدة. الثانية أن المرأة إذا لم تختتن في العرب كانت تكون في الغالب بغيا، لأن المرأة إذا لم تختتن كانت كثيرة الحنين إلى الرجال، البظر هذا يهيج المرأة، فالبغايا لا يختتن، إنما المرأة الشريفة، والذي يطالع أخبار العرب يعرف ذلك، المرأة الشريفة كانت تختتن. فإذا كان الختان من كمال الأفعال في الجاهلية، أفيجوز أن تختتن ابنة أبي جهل ولا تختتن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان الختان مكرمة عند العرب وكانت الشريفات يحرصن عليه من قبل أوليائهن، يأتي الإنسان يقول بنات النبي صلى الله عليه وسلم ليختتن، وكانت العرب إذا شتم الرجل الرجل فأراد أن يؤذيه ويخزيه ويسوءه يقول له يا ابن القلفاء، والقلفاء هي المرأة التي لم تختتن. يبقى سبة عند العرب، إذا سب الرجل الرجل فأبلغ يقول له يا ابن القلفاء، في واحد يجي يقول بلا دليل، لا هنا ولا هنا، ولا يرجع لأصل، يقول لك بنات النبي صلى الله عليه وسلم لم يختتن، ومن أدراه بذلك؟ أهل المصيبة اللي احنا عايشينها الآن، هم بيعيبوا على وزير الثقافة أنه قال الحجاب ده تخلف العرب، هذه رؤوس المؤسسة الرسمية الدينية هو. عندما يقول هذا الكلام واحد يقول الكلام كل واحد يسقط له حاجة كده، ما هذا يغري هؤلاء أن يتعدوا حدود الله عز وجل. يقول الوزير إن رأيي ده رأي شخصي ماليش علاقة بالدين، رأي أنا الشخص. هذه الخطة، خطة الوزير، نضحت على الوزارة نفسها. ألم تنشر وزارة الثقافة وليمة أعشاب البحر التي هاجت الدنيا بسببها ولم يخرج الوزير من الوزارة؟ ألم ينشر كتاب اسمه آية جيم، يقول الكاتب المجرم الأثيم في مقدمة هذا الكتاب إن الله ظلم حرف الجيم،
وقامت الدنيا ولم تقعد، ولم يخرج الوزير من الوزارة. ألم يقل الوزير يوما وسئل لماذا لم تتزوج، فقال نساء مصر كلها نسائي. وهاجت الدنيا ولم تقعد، ولم يخرج الوزير من الوزارة. وجاء الآن يقول الحجاب رأي شخصي، والجماعة الشيوخ اللي هم بثلاثة مليم، وطبعا هذا يشمل المؤسسة الرسمية كلها، لأنه لا قائل بحمد الله عز وجل أن الحجاب ليس بفرض أبدا. وهاجت الدنيا ولن يخرج من الوزارة باستقراء الماضي إلا أن يجد جديد. ألم تنشر وزارة الثقافة ديوان مكاشفات شخصية الذي قال فيه المجرم الأثيم كاتب هذا الكلام: يا ربنا رحمتك ليه ما بتجيش، يا ربنا كفاية تطنيش. هكذا قال بالنص في مقدمة الديوان. لما يسأل الكاتب انت زي تقول كيف ربنا، يقول لك لا انا ما بتكلمش في الدين، ده رأي شخص، انما ربنا معظم مبجل، لك رأينا الشخصي ان ربنا بيطنش خلاص. فليأتي آت فيقول انا لا ارى يعني اهمية للصلاة، حتى الصلاة عيب، لما بيركع ولا يسجد عيب، كما قال المشركون قديما، قال والله لا تعلوني استي، مرضاش يسجد. اظن امية بن خلف ولا واحد من الصناديد دول لما نزل قوله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا، مرضاش يسجد على الارض حتى لا تعلو استه، ام واخد حفن التراب كده وحطط على ايه، حطط على جبين. فيجي واحد يقول لك ايه الكلام اللي بيحصل ده، لا 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 سيبك من الكلام، انت ازاي الصلاه، يقول لك معلش ده راي شخصي، راينا الشخص. فدي هذا الكلام لو المؤسسه الرسميه قويه، لو وافه تحرس الدين حرس حدود يعني واقفين كويسين، ما استطاع احد ان يتكلم. كل المخالفات الموجوده في دار المسلمين هي سبب الضنك الذي نعيشه الان. ولسه الله عز وجل يؤدب عباده، الفاضل يرجع ويعرف ان الطريق مسدود امام المخالف، لن يرى توفيقا ابدا طالما انه مخالف. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. ارجع احسن يا ابن ادم، ترك الذنب اهون من طلب التوبه، ترك الذنب اخف، لانك قد لا تتوب، قد لا تمكن ان تتوب، قد لا تهدى لتوبه، يبقى اترك الذنب افضل. الوقايه خير من العلاج. فتش عن اي مشكله تجدها مخالفه. فهؤلاء الرماة خالفوا نزلوا، كانوا سببا في قتل 70 من خيار المسلمين، بل كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه صلى الله عليه وسلم، وانتزعهما أبو عبيدة ابن الجراح حتى سقطت ثنيتاه مقدمة الأسنان، وهي من القوة بمكان، سقطت ثنيتاه وهو ينتزع حلقة المغفر من وجنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي جناية ارتكبوا؟ الفائدة الأخرى أنه لا يجمع هذه الأمة إلا التوحيد. كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. كل اجتماع على غير التوحيد مصيره إلى افتراق وعدا. وأنا لن أوغل في التاريخ بعدا، أنا سأذكر مثلا مشاهدا كلكم تعرفونه. أفغانستان، غزا السوفيت الروس، وظل الأفغان يقاتلون 10 سنوات، ومات أكثر من 1 مليون إنسان وهم يقاتلون الروس، وأنفقت البلاد الإسلامية مليارات الدولارات في شراء السلاح والعتاد والأغذية والأدوية والإنفاق على المجاهدين. بعد 10 سنوات طردوا الروس، كان في 13 فصيلا، 13 جماعة، 13 راية تقاتل الروس. بينهم من الاختلاف الشيء الكثير في المعتقد. طردوا الروس، رجعوا البعض. الحاكم مننا ليه؟ منكم ليه؟ نحن الذين بدأنا الجهاد. لا، أكثر الناس كانوا منا. لا، وزير البترول، وزير الدفاع، وزير الداخل. لا، بدأوا يتقاتلون. 13 راية بدأوا يتقاتلون حتى كادوا أن يتفانوا، خلاص. وظهرت في الآخر طالبان، حكمت كم سنة كده، أبطلت بقى مزارع الحشيش والأفيون. تعرفين أفغانستان أكبر بلد يزرع المخدرات في العالم، ده الاقتصاد القومي قائم رقم واحد على المخدرات. تعرف المخدرات دي اللي هم الجماعة اللي ماسكين المخدرات دي دولة، عندهم طيارات ودبابات وصواريخ لزوم الشغل. مافيا المخدرات في العالم دولة قوية. لما أحب الأمريكان يغزو أفغانستان، من الذي هيأ لهم الأرض؟ التحالف الشمالي اللي هي من الفصائل التي كانت تعادي طالبان. ليست هناك معركة أبدا تحسم من الجو، لا سيما في بلد كأفغانستان كلها جبال. هيضرب فين؟ يضرب في الجبال؟ كلنا مختبئون في مغارات، يضرب في الجبال للصبح. لا يستطيع أن يحسم معركة إلا على الأرض. مين بقى اللي قام على الأرض وغزا طالبان؟ إخوانهم الذين يحملون أسماء المسلمين. ثم عادت أفغانستان مستعمرة أمريكية مرة أخرى. إيه اللي كسبناه؟ ولا حاجة. أكثر من 1 مليون شهيد، مليارات الدولارات، في الآخر رجعت مستعمرة أمريكية. بدل ما كانت مستعمرة روسية لبقت مستعمرة أمريكية. ايه السبب في كده؟ فيش معتقد. ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فر المسلمون يوم حنين، قال انس: نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم نداءين فصل بينهما فصلا، قال: الي معشر المسلمين، وقال: أشهد أني عبد الله ورسوله. فردهم إلى التوحيد فرجعوا. التوحيد هو الذي يجمع المسلمين لا يفرقهم. إنما افترقت الأمة بسبب على التوحيد. هي 73 فرقة للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: أتفترق أمتي على 73 فرقة؟ افترقوا على إيه؟ ما افترقوا على الإيمان وعلى الأسماء والصفات والكلام ده. لم يفترقوا في الأحكام الفقهية ولا الكلام، وإنما تسمى الفرقة فرقة إذا فارقت أهل السنة والجماعة في الإيمان. يبقى لما أشرف أبو سفيان على الجبل وقال: أفيكم محمد؟ أفيكم ابن أبي قحافة؟ أفيكم عمر؟
قال لا تجيبوا. ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قال لا تجيبوا؟ أولا ليكون ذلك أغيظ له. طب أغيظ إزاي؟ أنت عندما تؤمل أملا وتمشي وراءه وتبذل نفسك وتبذل مالك وفي الآخر تلاقي سراب، تكون الحسرة أعظم من لو اكتشفت أنه سراب قبل أن تتحرك. الطمع، طمع النفس. فهو إذا قال فيكم محمد قالوا نعم، فيكم ابن قالوا نعم، لا منوه، حتى قال أما هذا أما هؤلاء فقد كفيتموه، لأنهم لو كانوا أحياء لأجابوا. خلاص فرح، ارتد عليه ذلك لما قال له عمر رضي الله عنه كذبت يا عدو الله، إن من ذكرت لأحياء وقد بقي لك ما يسوءك. وفائدة أخرى في سؤاله أن أي جماعة في الدنيا لا تستقيم إلا برؤوس. ولما الصحابة في بدر وصلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، ماذا فعل بعضهم؟ رموا السلاح وقالوا على أي شيء نقاتل؟ قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لهم أنس بن النضر قوموا فقاتلوا على ما مات عليه. وجود الرؤوس الصالحة تجمع الناس، لأن الله عز وجل لما خلق الناس فطرهم على الخضوع لرأس، ولا بد إذا لم يكن لهم رؤوس صار كل فرد رأسا، وحصل نوع من التطاحن والتنافس الذي تضيع به بيضتهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، ينبغي لأي مجتمع مسلم إذا أراد الظفر أن يكون الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم معظمين في ديارهم، وده خط أحمر من تجاوزه عوقب العقوبة الملائمة. الولد اللي طلع في رمضان وكتب أسوأ 10 شخصيات في الإسلام، أولهم عائشة، إيه اللي حصل له؟ مجمع البحوث الإسلامية رفع قضية للنائب العام، وبعدين راحت. دي مش عايزة نائب عام، دي تحتاج إلى عقوبة فورية. دخلنا في القضاء، هو جاب محامي وانا جبت محامي، قعدنا ننائر بعض، ممكن في الاخر يصطلح ولاده يقول انا معتذر انا اسف وتنتهي القضية. لو عوقب عقوبة فورية قدموا المحكمة عسكرية زي ما بتعملوا، لا نقض ولا ابرام، دخلوا محكمة عسكرية ولا تعرض. يوم اي بني ادم من هؤلاء الجرذان يفكر يكتب اي حاجة يقف. لكن المحاكم حبالها طويلة وقد تنتهي إلى لا شيء، والدنيا كلها تنسى القضية، نسي أغلب الناس القضية، انتهت. ليه؟ الطوفان جايب جايب جايب، هتفتكر إيه ولا إيه؟ خلاص دي راحت، لأن في أطم منها يأتي بعدها. صحفي كاتب بالعنوان الطويل العريض،
نحن ننفرد بذكر الذمة المالية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا عايز أعرف ده عنوان يكتب، هي الذمة المالية دي هذا الذي كتب عرفها منين؟ يعني ننفرد، يعني كانت مستخبية تحت الأرض وهو طلعها لنا عشان يعرفنا إن الرسول شريف وأنه لم يختلس وأنه خرج من الدنيا ولا مال له، عايز يعرفنا دي. يوم يقول نحن ننفرد بإقرار الذمة المالية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انت عارف ده معناه ايه باختصار؟ معناه ان في شك في الذمة المالية. هو بقى عايز يعرف الدنيا كلها ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج ولم يأخذ من الدنيا شيء. مش ده تعريض؟ أليس هذا تعريضا بالجناب النبوي؟ إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما رواه البيهقي في سننه سمع رجلا يقول: والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية، فجلده الحد. ماذا قال الرجل؟ نفى عن أبيه وأمه الزنا. طب حد اتهمهم؟ أنت عندما تقول والله ما أبي بزان وأمه زانية بقى كأنك أنت بتشعر إن في تهمة رايحة. أمال أنت بتنفي إيه يعني؟ بتنفي الهوى؟ فده فيه إشعار بالتهمة فجلده. فلما يقول نحن ننفرد بذكر الذمة المالية للنبي عليه الصلاة والسلام كأن المسألة فيها أخذ ورد وفي واحد طعن عليه فإحنا بنرد عليه. ده تعريض بالجناب النبوي، عادش فيه ثوابت. إحنا رجعنا من الخطوط الأمامية إلى خط الدفاع الخلفي الآن، رجعونا لورا، عايزين نثبت إن الحجاب فرض دلوقت، وكانت المسألة مستقرة وانتهينا وعندنا مشاكل نريد أن نبينها للجماهير ونبين الحلول للجماهير، رجعنا لورا. الأسبوع الماضي ثلاثة أسر يأتي الآباء والأمهات يبكون بالدمع الهتون على أبنائهم. مال الولد ده؟ كفر. طب يعني اعتنق دينا آخر؟ لا، كفر كده. الولد يقول اثبت لي أن الله خلق السماوات والأرض. ده أبو جهل ما كانش بيقول كده، ده أبو لهب ما قالش الكلام. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. أنا بقى مطلوب أعرفه إن ربنا هو اللي خلق السماوات والأرض. طب يا ابني وصلت كده منين؟ النت دخل على مواقع الإلحاد وهو جاهل لا يعرف شيئا عن دينه، بدأ ينظر إلى الشبه قوية جدا لم يحتملها قلبه، فدخلت فساد في كل مكان. أنا بقول لكم أهو 90% من مواقع النت لا يحتاج إليها المسلم في داره. أنت عندك نت في البيت ليه؟ تعمل بإيه؟ ما فائدته؟ ما عامل زي المحمول. أغلب الذين يحملون هذا الجهاز ثرثارون مستهلكون مضيعون لا فائدة من ورائهم. 17 مليون محمول في مصر، 17 مليون ينفقون في العام الواحد 12 مليار جنيه في المكالمات، 12 ألف مليون في دولة متخلفة اقتصادها ساقط. محمول ده ظاهرة مرضية لا قيمة لها ولا فائدة. أنا أفهم أن يكون مع رجل من رجال الأعمال ولا رجل المكالمة الواحدة إذا لم يفعلها كلفته الكثير من الوقت والمال والجهد والعرق. الولاد اللي في الجامعة وفي السنة وفي إعدادي وفي ابتدائي كمان بيعملوا إيه بالمحمول؟ عايز أفهم يعني لماذا سمح لهم الآباء بذلك؟ هو الأب ده إيه؟ مش مراقب لسلوك أولاده؟ لماذا يسمح بهذا الخطل الموجود؟ عشان يقولك الدنيا كلها معاه محمول، الدنيا كلها فزانة اهو. يبقى النت لما يكون في البيت عشان ايه؟ تعمل ايه؟ وطبعا لعلكم قرأتم ما يكتب في الجرائد، رجل بس بيراقب اولاده عشان يشوف بيعملوا في النت، فعمل بقى رقم سري والكلام ده عشان كل المكالمات والمكاتبات والكلام ده تتسجل. وبعد اسبوعين حب يشوف الولاد عملوا ايه، واذا به يفاجأ ان امرأته هي التي تكلم رجلا. اسقط في يديه. الاسبوع اللي بعديه جت بقى الرسائل السخام، كل واحد يحكي التجربة بتاعته، اللي مراته بتكلم راجل، واللي هو بيكلم امرأة، واللي الولد بيكلم مش عارف مين، والبنت بتكلم مش عارف مين. فانا عايز اعرف يعني ده ليه منتظر لحد ما تحدث كارثة زي اللي انا بحكيها دي؟ ولد يقول لي اثبت لي ان الله خلق السماوات والارض. رجعنا الى خط الدفاع الاول الذي لو تخلينا عنه دخل عدونا بمنتهى اليسر والسهولة. كنا في مواقع متقدمة، سيبنا خط الدفاع الاول لان خلاص عليه حراس الجماهير، كانت دي حاجات كلها مسلمات، الله خلق السماوات والارض. طبعا لم ينكر هذا الا الدهرية فقط، اما الكفار على اختلاف مللهم ما عرضوا في ذلك. يبقى الجماهير واقفة على خط الدفاع الاول في الجزئية دي، واحنا قدام نقاتل خصوما في خارج بلادنا ونقاتل خصوما في بلادنا عشان نثبت حقائق الاسلام ونفند أباطيل خصومه. لا راجعين دلوقتي، أنا عمال هاتي أهو هاتي في جزئية ما كانش المفروض أتكلم فيه. الذي يجمعنا التوحيد، أن نعرف الله جل جلاله حق معرفته، وأن نقدره حق قدره، وأن تمتلئ قلوبنا بمحبته. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يعظم التعظيم الواجب، إن الرد عليه جريمة كبيرة تودي بصاحبها إلى النار وقد لا يشعر، كما قال الله عز وجل: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. طب كلمة وأنتم لا تشعرون دي إيه هو المعنى اللي تحتها؟ أنه لما رفع صوته ما قصد أن يرفعه عمدا، ولذلك رفع الصوت ولا يشعر أنها مصيبة، فكيف لو شعر؟ تعظيم الواجب. عشان كده لما قال أفيكم محمد، أفيكم ابن أبي قحافة، أفيكم عمر، لا تجيبوه. لكن لما قال أعله بل أن أجيبوه، إعلاما بعزة من عبده المسلمون. قالوا: وما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل، لنا العزة ولا عزة لكم. قالوا: الله مولانا ولا مولى لكم. وإذا تولى الله عز وجل قوما لا يغلبون. أنا على قدر المرارة التي أشعر بها في حلقي، لكنني سعيد غاية السعادة باندفاع الجماهير ودفاعهم المجيد عن الحجاب. حتى النساء المتبرجات، واحدة لابسة بنطلون ولابسة بادي وسايبه شعرها. جابوه، ايه رايك في الحجاب؟ قالت انا صحيح انا مش محجبه صحيح، بس الحجاب فرض. قال ليه يقول كده؟ كل الدنيا ولم نرى قوى هذا البلد كلها تكاتفت مثلما تكاتفت في قضية الحجاب. طبعا ده بعد تكاتف الجماهير بعد سب النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الدنمارك، حصل نوع من الالتحام المجيد الفاضل بين الجماهير. والنهاردة لما اتكلم في حجاب قالت الجماهير الحمد لله. ده يدل علينا في صحوة من يوم ما الوزير اتكلم لحد قبل الجمعة بساعتين، 17 امرأة متبرجة او محتجبة تريد ان تنتقب، متبرجة تريد ان تحتجب، كلموني. انا كنت متبرجة ولبست الحجاب، اعمل ايه في اللي فات؟ او امرأة لم تغطي وجهها قالت انا غطيت وجهي، اعمل ايه في اللي فات؟ 17 واحد، يعني 17 واحدة رجعوا. او سنة الدفع التي لا نستغني عنها، ونسأل الله عز وجل أن يزيدها. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. وأخذ